بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن نقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
ظاهرة التهاون بالمواعيد، الأسباب والمشكلات والعلاج،
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستأنف ما شرعنا في مدارسته، وهو كتاب ظاهرة التهاون في المواعيد. وتوقفنا عند نماذج من العلماء المعاصرين، وكان آخرهم الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى. يقول: أما الخياطون والخطاطون والحذاءون والبناؤون وأرباب السيارات وعامة أصحاب الصناعات، فإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأنهم من أكذب خلق الله وأخلافهم للوعد. الكذب لهم دين، والحلف عادة، ولطالما لقيت منهم ولقوا مني. وما خفت قميصا ولا حلة، ولا صنعت حذاء، ولا سافرت في سيارة عامة فخرة، ولا بعثت ثوبا إلى مصدغة لكيه أو غسله أو تنظيفه، إلا كوروا أعصابي بفعلهم وشويتهم بلسانه. وإن كان أكثرهم لا يبالي، ولو هجاه الحطيئة أو جرير أو جعدي الخزاعي، بل إنهم لا يكفرون بهذه البراعة في إخلاف المواعيد والتلاعب بالناس، ويعدونها مهارة وحفظا. فمتى يجيء اليوم الذي نتكلم فيه كلام الشرف، ونعد وعد الصدق، وتقوم حياتنا فيه على التواصي بالحق؟ لا يعد فيه المرشح وعدا إلا وفى به بعد أن يبلغ مقاعد البرلمان، ولا يقول الموظف لصاحب حاجة إني سأقضيها لك إلا إذا كان عازما على قضائها، ولا الطالع في إنجاز العمل إلا إذا كان قادرا على إنجازه. والموظفون يأتون من أول وقت الدوام ويذهبون من آخره، والأطباء لا يفارقون المكان ساعات العيادة، والخياط لا يتعهد الخياطة عشرة أثواب إن كان لا يستطيع أن يخيط إلا تسعة. وتمحى من قاموسنا هذه الأكاذيب، تقول لأجير الحلاق: أين معلمك؟ فيقول: إنه هنا. فيحضر بعد دقيقة، ويكون نائما في الدار لا يحضر إلا بعد ساعتين. متى تقوم حياتنا على ضبط المواعيد وتحديدها تحديدا صادقا دقيقا؟ فلا تأخر موعد افتتاح المدارس من يوم إلى يوم، ويتكرر ذلك كل سنة. ولا يرجع موعد اجتماع الدول العربية في الجامعة من شهر إلى شهر، ولا تعاد في تاريخنا مأساة فلسطين التي لم يكن سببها إلا إهمال ضبط المواعيد وإخلافها. ولو أننا حددنا بالضبط موعد القتال وموعد الهدنة، وجئنا أعني الدول العربية على موعد الاتفاق، لكان لنا في تاريخ فلسطين صفحة غير التي سيقرأها الناس غدا عنا. إن إخلاف الموعد الصغير هو الذي جر إلى إخلاف هذا الموعد الكبير. فلنأخذ مما كان درسا، فإن المصيبة إذا أفادت كانت نعمة، ومتى صلحت أخلاقنا وعاد لجوهرنا العربي صفاؤه وطهره وغسلت عنه الأبرام، استعدنا فلسطين وأعدنا ملك الجدود. فابدأوا بإصلاح الأخلاق، فإنها أول طريق. انتهى كلامه. ثم ينقل عن مجلة تدعى عفاف، ينقل قصة عن امرأة تحكي معاناتها ومخاطفتها في موضوع إثبات الموعد وتأخر عن الموعد. يقول: وقد نقلت القصة على ركاكة ألفاظها لأنها معفرة ولأنها من القسم المثالي. تقول هذه المرأة: بالأمر واعدتني صديقة لي في أمر مستعجل وضروري على حد تعبيرها. تهيأت بالأمر المهم ورحت أنظر في البيت حيث يذوب الوقت بطيئا بطيئا، لأن الإنسان إذا كان في ترقب لموعد يكون في غاية من القلق، بحيث لا يستطيع أن يستفيد من الوقت بشيء آخر، لأنه يتوقع كل لحظة أن يأتي الذي يوعده ويطرق الباب. تقول: رحت أنظر في البيت حيث يذوب الوقت بطيئا بطيئا، وأخيرا جاءت بعد أن تخلفت ما يقارب 3 ساعات. حينما وصلت أحسست بأن الشوق لمعرفة المجهول، لماذا تأخرت؟ أجابت بكل عفوية وبساطة: سامحيني غصبا عني. وأردفت: ثم ماذا؟ يعني ماذا خسرتي؟ كل ما في الأمر أنك انتظرتيني في البيت، ما خسرت شيئا. في حين المنتظر يخسر وقتا كثيرا، لأنه إذا كان يترقب مجيء الضيف الذي واعده، غالبا الناس كثيرون بالذات القلقون ما يستطيعون الهدوء وهم ينتظرون موعدا، ولا يستطيعون بالتالي أن يشرعوا في عمل آخر، بل يظل مترقبا متحفزا منتظرا. يذكر بعد ذلك أسباب ظاهرة التهاون بالمواعيد، وهي أسباب تؤدي إما مجتمعة أو منفردة إلى الإخلال بالمواعيد والتخلص عنها والتهاون بها. بعضها قد يكون أكثر من بعض، لكنها كلها مؤشر على خلل في الشخصية لابد أن يتدركه المرء. من تلك الأسباب بل أولها ضعف الالتزام بالأحكام الشرعية، لأن الموعد المضروب المتفق عليه لا يصح شرعا أن يتأخر عنه إلا بعذر شرعي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عد من علامات النفاق العملي إخلاف الموعد. يقول صلى الله عليه وسلم: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وهذا رواه البخاري. والأدهى والأمر من ذلك أن بعض الناس وظاهرهم الالتزام إن ذكرته بالموعد وعد بالحضور مع أنه يكون يزمع الخلف، وهذه من أشد المصائب، أنه حينما يعد ينوي ويجزم في قلبه أنه لن يأتي بالموعد، لأن هناك فرقا بين من يعد ويتعهد وهو ناوي في قلبه ألا يأتي، وبين من يعد وينوي أن يأتي لكن لسبب أو لآخر لا يأتي. فلا شك أن الأول أسوأ صنيعا وأردأ حالا. فبعض الناس وظاهرهم الالتزام إن ذكرته بالموعد وعد بالحضور وهو قد أزمع الكل، فهل هذا إلا كذب صراح يا عباد الله؟ وهل فعل ذلك يمكن أن يبرأ من عهدة الكذب؟ إذ كيف يعقد أمرا وهو يعلم أنه لن يفي به ابتداء، لكنه يصنع ذلك تخلصا من مخاطبه وتفلتا من الحرج المترتب على الاعتذار. فبالتالي الإنسان إذا كان يعرف أنه يحرج الذي أمامه بالضغط عليه إلى حضور نوع معين، يقول أن لا يفتح له الذريعة لوقوع في هذا الذنب وهو إحداث الموعد. خاصة الناس الذين يرتبطون بمواعيد كثيرة وفراق لا يستطيعون الوفاء بها كلها، فالإنسان يعذر أخاه ولا يشق عليه حتى لا يقع في هذا الأمر. أيضا من ضمن هذه الأسباب عدم إدراك أن الموعد المضروب المتفق عليه لا يجوز الإخلال به إلا بعذر. قد يكون عند بعض الناس عذر قائم يعتذرون به، بعض الناس لا تدرك أن الموعد المتفق عليه لا يجوز الإخلال به أبدا إلا بعذر، فهذا المفهوم يترتب عنه أنهم يعتبرون أن عدم تعظيم الموعد بهذه الصورة شيء يعني هين وشيء سهل، فيظنون أنه لا شيء في إخلاف الموعد ولا بأس فيه، فهؤلاء ينبغي أن يعلموا ويبين لهم حتى يزول جهلهم وينتفي عذرهم. يعني الفرق بين السبب الثاني والسبب الأول أن الأول يعلم من الدين أن إخلاف الوعد لا يجوز وأنه من علامات النفاق وما عليه يتعمد الإخلاف، أما هذا الثاني فهو يقع في نفس المخالفة لكن بسبب جهله. الأول على علم، الثاني يجهل أن الشرع يوجب على الإنسان أن يأتي بموعده. السبب الثالث عدم المبالاة، وهذه صفة قائمة في بعض النفوس حيث صار أصحابها لا يبالون بأمور كثيرة ولا يرون أهميتها، ومن جملة تلك الأمور قضية الالتزام بالمواعيد. ولأن عدم المبالاة صارت صفة متأصلة في نفوس أولئك، فإنك تراهم لا يأبهون ولا يبالون أحضروا في الوقت أم لم يحضروا، أو أنك تراهم يتخلفون عن الحضور تماما، ثم لا يتكلف الواحد منهم مشقة الاعتذار ولو مهاتفة أي بالتليفون. وهذا الصنف لا يعتمد عليه ولا ينبغي أن يعتمد عليه في شيء ديبان، فإنه ضائع مضياع لم يربى التربية الإيمانية الجادة القوية. يقول الأستاذ محمود شيخ خطاب رحمه الله تعالى: طالما اتصل بي شخص من الأشخاص واتفق معي على موعد من المواعيد، فأنتظر الساعات الطويلة مضيعا وقتي مربكا عملي، ثم لا يحضر ولا يعتذر عن الحضور. هل في خطأ هنا في التعبير؟ ولا يعتذر عن الحضور، الاعتذار بيكون عن عدم الحضور، هذا خطأ شائع في لغتنا والأولى أن ننتبه إليه. مش تقول لم يعتذر عن الحضور، لا، الإنسان يعتذر عن عدم الحضور. وبعد أن ينفذ صبري ويضيق صبري أتصل به هاتفيا، فإذا لي قد نزل الوعد أو لم يكترث لصدقه لأسباب كثيرة، فأقول له: ألا تملك هاتفا؟ لماذا لم تعتذر؟ فيجوب بغير اهتمام أو شعور بالمسؤولية: ما حصل حاجة؟ كيف لم تحصل حاجة؟ إنني لا أستطيع أن أفهم. إذا مثل هذه الحكاية تدل على نفسية خالية من تقدير المسؤولية، وتملك قدرا كبيرا من عدم المبالاة وعدم الاكتراث بشعور الناس. السبب الرابع: عدم الالتفات إلى الدقائق أو إلى أجزاء الساعات. وهذا في الحقيقة جزء من السبب السابق الآن في الذكر، اللي هو عدم المبالاة، إذ تجد الشخص لا يعد الدقائق أو أجزاء الساعة شيئا. يعني بعض العمال في وقت المعمار أو النقاشة أو هذه الأشياء، الميعاد عنده بعد الظهر. بعد الظهر دي أنت ممكن تسمع بعد الظهر، يعني بعد صلاة الظهر، وتمتد ممكن العصر والمغرب، ممكن كمان إيه يعني بعد العشاء، ده كله ده بعد الظهر. مفيش فرق بقى بين ساعة وساعة، أو ساعة كده وتعالية، واحد يصلح أي شيء لك ساعة وتعالية، ساعة دي طبعا تكون ثلاثة أو أربع ساعات، ترجع بعد ساعة طبعا يقول إيه هذا المجنون، يعني بيصدق إن ساعة يعني ساعة. يقول: تجد الشخص لا يعد الدقائق أو أجزاء الساعة شيئا، فالموعد المضروب في الساعة السابعة والنصف لا يرى شيئا في تأخيره إلى الثامنة، كلها نصف ساعة شيء يسير، والموعد المضروب في الساعة السابعة والربع يؤخره إلى السابعة والنصف أو الثامنة أيضا، وهكذا. وكل ذلك نابع من عدم مبالاته. والعجيب أنه لو دعي إلى مقابلة وزير أو رئيس في ساعة محددة لقدنا قبل وقته بنصف ساعة أو ساعة احتياطا وإظهارا للدقة، وهذا الأمر فيه ما فيه. ولذلك قلنا مرارا أن الموعد الإنسان يخلفه أو يتأخر عنه هو في الظاهر يبدي الأعذار، أما في عقله الباطن في الغالب إما أنه يكره الموعد أو لا يحترم الشخص الذي ارتبط معه الموعد أو لا يبالي سرى الأخر، بدليل أنه حينما يكون عازما جازما على الوفاء بالموعد بدقة فإنه يأخذ ذلك كل الأسباب وكل الاحتياطات، كما موعد الطائرة مثلا أو موعد القطار أو موعد الامتحان أو موعد صلاة الفجر للملتزمين الذين يعظمون يعني الصلاة. فإن كان في الإنسان ضعف في تعظيم هذا الموعد أو يكره الموعد، كأن في موعد مع الطبيب وهو يكره الذهاب لهذا الطبيب مثلا أو نحو ذلك من المواعيد، فلازم يتخلف بكل في داخله إما لا مبالاة وعدم احترام للموعد لصاحب الموعد، وإما كراهية لهذا الموعد. السبب الخامس: عدم تقدير أهمية ما يراد الحضور إليه، فيتخلف عن المواعيد المضروبة لأنه لا يرى أهمية لحضوره، أو يراه في أحسن الأحوال مرجوحا في حقه لا راجحا، فهذا لا عذر له في الحقيقة. لماذا؟ لأنه كان ينبغي له الاعتذار المبكر عن عدم الحضور لئلا ينتظره من يتوقع حضوره. يعني زي بعض نوع معين من الحفلات بيكون مثلا ببطاقات لو فيها طعام أو شيء من هذا، بيتعامل الأشياء على عدد الحضور، فإن كان هو لم يحضر أو يعتذر فيبلغ قبلها بحيث إيه؟ إن حيصنع طعام ولم يستفيد منه أحد. مثلا كمثال أحد الأضرار التي تترتب على مثل هذا، فينبغي الإنسان الاعتذار المبكر عن عدم الحضور لئلا ينتظره من يتوقع حضوره، لكن بعض الناس يحتل من الاعتذار أو يخاف إن اعتذر ألا يقبل عذره أو يساء الظن به أو غير ذلك من الأسباب التي ليست في الحقيقة أسبابا وجيهة يقدم بها بين يدي غيابه. من هذه الأسباب عدم مراعاة الأولويات، صار له شيء آخر، فأيهما له أولوية؟ هل أن يفي بالموعد أو أن ينسفت لهذا الشيء الطارئ؟ مثال شخص يقول تأخرت بسبب أني كنت مع زوجتي في السوق، كان يتسوق مع زوجته فيتأخر عن الموعد مثلا، هل هذا عذر؟ هذا في خلل في أولويات الموعد المضروب الأسبق أولى من الموعد اللاحق. تأخرت لأن زوجتي أصرت أن أوصلها إلى بيت أهلها أو غيبتها، فالحكومة الخفية أصرت أنه يخلف موعده، وهو طبعا ما يملك إلا أن يقول سمعنا وأطعنا فيخلف موعده من أجل إرضائها كي يوصلها إلى بيت أهلها أو صديقتها. تأخرت أن عندي موعدا آخر ولا أدري كيف يسوغ له أن يضرب موعدين في وقت واحد أو متقارب، هو أول من يعلم أنه لن يفي بالآخر منهما أو يتأخر عنه تأخرا هو أشبه بعدم الوفاء. أو تأخرت لأن ضيوفا باغتوني في حال خروجي، أو تأخر عندي فلم يقلون. لبعض الناس الفوضى، فوضى الزيارات ده من وحده، يعني الفوضى الموجودة في الزيارات والعدوان الناس على أوقات بعضهم البعض، هذا أيضا من أساس من الظواهر الشائعة في المجتمعات، حتى قد يضطر ذلك بعض الناس لأن يقعوا في مخالفات شرعية. كأحد الشخصيات المشهورة فيما مضى كان يضع الأمامة والعباءة بجوار الباب فيفرق الطارق، أول ما يفرق الطارق يلبس العباءة والأشياء، فإذا وجد الضيف شخصا غير مرغوب فيه أو ثقيلا فإنه يقول له سبحان الله أنت جئت الآن وأنا نازل رايح مشوار موعد، ويكون هو جاهز بالملابس جنب الباب. فإذا كان الضيف مرغوبا فيه طبعا هذه من الفتنة التي يتورط فيها بعض الناس بسبب عدم مراعاة هذه الذوقيات. الإنسان الزيارة تكون بموعد، والتليفونات الآن تأثر جدا، الإنسان قبل الزيارة يحدد موعدا ونحو ذلك، فالإضجار الكثير يؤدي في النهاية إلى سوء الخلق، كما قالوا في بعض السلف كان أحسن الناس خلقا فما زال يضجر له حتى جاء خلقه. فهذا من صور يعني سوء الخلق والإضجار يترتب عليه، ممكن الإنسان يقع في كذا زي اللي يقول للأولاد قل له إن أبي مش موجود، فطبعا دي خطأ تصدره فادة وجلب أنه كبيرة من الكبائر لأنه قول الزور، فالأسلم أن لا يرد، لا يرد أن الاعتذار عن المقابلة إما أن يكون صريحا ارجعه وأذكى لكم، أو يكون بالصمت عن الجواب، وهذا حق لصاحب البيت كما أسلفنا ذلك بالتفصيل في الكلام على آداب الاستئذان، هو حق خالص لصاحب البيت، ومن حقه أن يعتذر إما مباشرة وإما بالسكوت وعدم الرد. ونبهنا من قبل في خطأ بعض الناس حينما يقال له من فيرد يقول فلان موجود، خطأ هذا ما يصح أن يصدر من ملتزم، يقال لك من غير السؤال تقول أنا فلان، ولا تقل فلان للتعريف كما يقول بعضهم أنا فلان من مصر ويصدر من جمهورية مصر. طبعا ممكن الشخص يفهم أنه جاي من مصر، جاي من القاهرة يرد في مصر على القاهرة، فيكون فاهم حاجات زي كده فيقول لك من مصر يعني جاي من القاهرة، هو في الحقيقة من الإسكندرية مثلا. استئذان ليس معناه هل أنت موجود فيجب عليك أن تدخلني، لذلك لو جئت هل فلان موجود فهو ممكن يكون موجود ولا يأمن، هذا حق ونزل في القرآن الكريم، لكن معنى الاستئذان أنك تقول أنا فلان وصاحب الاسم حدد هل ظروفه مناسبة أن يستقبله أم يعتذر. لكن للأسف يعني للأسف مجتمعنا الآن في حالة بعد شديد جدا عن هذه الآداب الراقية، ونحن نتمسح في الغرب ونتطفل على مواهب الكفار لنصفهم بالانضباط وكذا وكذا، وهذه أشياء نزل بها الوحي الشريف ليضبط يعني سلوكيات المسلمين. فالاستئذان ليس معناه هل أنت موجود فيجب عليك أن تدخلني وإلا غضب، لا، الاستئذان معناه أنا فلان ابن فلان أريد أن أزورك أو أحادثك فهل تأذن لي أم لا تأذن، هو ده معنى الاستئذان. فممكن يكون داخل البيت ولا يعلم هذا شيء عادي، بخلاف بعض الناس تغضب جدا من هذا السلوك، وهذا المقياس لمدى بعدنا حتى الملتزمين عن هذا الأدب العظيم. كما قلت مرارا، الإنسان لو ترك المحنة في الوقت في يد غيره سيضيع سريع عمره، ويظل وقته رهلا لكل طارق أو كل نفاج. لكن لابد كل إنسان يكون المحنة الذي يتحكم فيه في وقته في يده هو، وإلا ضاعت الواجبات واضطربت الوظائف وأخلف المواعيد وحصل مثل هذه الأشياء المحنية. فمن هؤلاء من يقول تأخرت لأن ظروفا باغتوني حال خروجي، أو تأخروا عندي فلم يخرجوا، وهذا ليس بعذر. يمكن من قبل كده ذكرنا بعض النماذج من كتاب الأستاذ عبد الفتاح السيسي رحمه الله تعالى، اللي هو الذوق سلوك الروح. يعني حكى عن بعض الناس اللي يروح يذهب يقعد بالساعتين والثلاثة، والشخص يريد أن يخرج وزوجته في البيت مثلا، يقول له ماذا؟ اتفضل أنت روح مشوارك، يعني ويتركه في البيت. تأخرت لأن ضيوفا باغتوني في حال خروجي. طبعا هذا عدم انضباط ايضا من هؤلاء الضيوف، لانهم اتوا مثلا بدون موعد وهو عنده موعد اخر، ماذا يفعل؟ لا شك ان الموعد المؤكد سابق او كسلم هذه الزياره الطارئه، او ضيوف تاخروا عندي فلم يخرجوا. وهذا ليس العذر، اذ ايهما اولى، استقبال الضيوف والتاخر عن الموعد، او الاعتذار لهم والحضور في الموعد؟ لا شك ان الاعتذار اولى. الم يقل الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيه: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم؟ وبعض الناس يقول محتجا لعمله هذا: إن لم أستقبل الضيوف غضبوا. وأقول إن الإسلام العظيم علمنا الآداب الاجتماعية التي إن أخذنا بها فعدنا وارتقينا. فالأخذ بهذه الآداب منقبة عظيمة، ومن غضب من تأدب المقابل بهذه الآداب فهو المخطئ والمعتدل. ولا شيء في إغضاب مثل هذا حتى يستقيم المجتمع على الجادة. يعني إذا غضب فهو المخطئ، يعني تفتح الباب أنت ورايح موعد، ورايح قبلك وعندك مصباح، فيريد أن يوقفك ويعطلك أو يدخل معك، فهو المعتدل إذا غضب. فأنت تعتذر له، تقول له عندي عذر أن في موعد ولا بد أن أفي به. فإذا غضب فهو الغضبان، وينادي على نفسه بالجهل وعدم التأدب بالآداب الشرعية الشديدة. يقول: أفرأيتم إن استقبل الضيف كلما قدم بدون موعد، ولم يكن ممن قدم من خارج البلد حتى يؤدى إليه حق الضيافة، إن استقبل مثل هذا كلما باغت الآخرين فكيف تنجز الأعمال؟ وهب أن الضيف نزل ببيتك فأنت متأهب للخروج إلى عمل وظيفي مسائي، هل كنت تقبل أن تضيع عملك من أجل هذا الضيف؟ فإن طلعت هل سيقبل منك رب العمل مثل هذا العذر؟ ويمكن حلا لهذه المشكلة الجمع قدر الإمكان بين استقبال الضيف والالتزام بالمواعيد، وذلك بأن يستقبل الضيوف الابن الأكبر في المنزل أو الأخ أو غير ذلك إلى القرابات القريبة، فإن لم يوجد فلا سبيل إلا الاعتذار للضيف حتى لا يتأخر المرء عما سبق الالتزام به من المواعيد. يقول الأستاذ محمود شيخ خطاب رحمه الله تعالى: من الأعذار التي أسمعها قدوم زائر على غير ميعاد فلم يستطع الاعتذار إليه أو التخلص منه فألغى موعده مضطرا. وقد صادفت مواقف مشابهة، فزارتني شخصيات علمية أو سياسية في القمة علما وخلقا واستقامة وشهرة ومكانة اجتماعية، ولكنني اعتذرت ببساطة قائلا للزائر أو الزائرين: معذرة، أنا على موعد سابق ولا يمكن الاعتذار أو التأخر، ثم أمضي إلى سبيلي لأصدق الوعد. سبق أن فصلنا في بحث الحياء، تفريق بين الحياء والخجل. قلنا إن هناك فرقا بين الحياء وبين العجز. العجز، فمن الخطأ تسمية العجز حياء. الحياء محمود، لماذا محمود؟ لأنه لا يأتي إلا بخير. فضابط الحياء الشرعي المحمود وضابط المذموم هو إيه؟ الثمرة. فإن كان يأتي بخير فهو الحياء المحمود، كأن يكف الإنسان عن المعاصي تحياء من الله أو من الناس. أما إذا أتى بشر، الحياء أتى بشر كمثل هذا الموقف، إنه نتيجة الحياء مثلا مدت المرأة يده إليه ليصافحها فصافحها، استحياء، وهو يعلم أن هذا لا يجوز. يقول استحييت، يقول لا هذا ليس حياء، إنما هذا عجز عن التصرف الحازم في مثل هذه المواقف وبنباته خلاص. كذلك هنا هذا الشخص الذي يكون أنت خارج لموعد وهو جاي بدون موعد يريد أن يعطلك عن موعدك، هنا إذا خللت ورضخت لهذه الفوضى هذا ليس حياء، وإنما هذا خجل في غير موضعه، هذا خجل مذموم. أما الحياء فعليك أن تستحي من الشخص الذي أعطيته الموعد صاحب الحق، هذا أولى أن تستحي منه لأن حقه مقدم على هذا الطارق بدون موعد. وهذا الأستاذ الأديب علي القنطوي رحمه الله تعالى يذكر بأسلوبه الممتع عددا من المواقف الطريفة والقصص اللطيفة في هذا الباب، فيقول: قد أكون على موعد يفوتني بفواته خير عظيم، ولا يبقى بيني وبينه إلا مقدار ما ألبس ثيابي وأمشي إليه، فيبيء أن يضيف لا حاجة له عندي ولا خير له في زيارته، ولا يبتغي مني إلا أن يدفع الملل عن نفسه بالبقاء ساعتين أو ثلاثا عندي، فيسقط في يدي وأحار في أمري، إن استقبلته ضيعت موعدي، وإن رددته ضيعت حق الضيافة وتعرضت لسوء الأحدوثة، ثم أختار أهول الشرين فأرحب به وأدعوه، وآمل أن يفهم حقيقة حالي وأعدل له بالقهوة فينطلق، وأجلس بين يديه متمللا متضايقا، وأتلطف في إفهامه والاعتذار إليه، فلا يحفل بي ولا بموعدي، ولا ينظر إلا إلى نفسه ورغبته في قطع الوقت بهذه الزيارة، فيقعد آمنا مطمئنا، يحدثني حديث السياسة، ويسألني عن الروس واليابان والصين وتركستان، ويعرض علي رأيه في الأنظمة التي ستعم العالم بعد الحرب، ويثير ويذهب وأنا أتقلب على النار، ويبقى على ذلك حتى لا يبقى لي منفعة من الذهاب ولا يمكن تدارك ما فات، فينطق يتحدث عني بأني لقيته بجفاء وخشونة، وكلمته باغتضاب وإيجاب، ولم أوفه حقوق الضيافة. لكن بعد ذلك الشيخ علي القنطوي رحمه الله تعالى يقول إن هذا السلوك يقول كان من قديم، يعني كان مما مضى قبل أن يعالج نقطة الإيه؟ الخجل المذموم كما في هذه الواقعة. يقول كان ذلك من قديم، ثم صرت لا أستقبل أحدا إلا بموعد. وحسنا صنع رحمه الله تعالى، وهذا الذي ينبغي علاجا لمثل هذه المواقف، أو أن المزور يعتذر اعتذارا جازما حاسما لبقا لطيفا عن استقبال الزائر، فلو غضب بعد ذلك فلا يعد ذلك الغضب إلا من سوء خلقه وجهله بآداب الزيارة، الله تعالى أعلم. يقول أيضا الشيخ علي القنطوي رحمه الله تعالى: تفتح عليك، لتعبير المقصود به في اللغتين يظهر في الشام، يعني تهاتفك بالهاتف، تتصل بك بالتليفون أو تتصل عليك بلغة بعض الناس، تفتح عليك أن تتصل بك بالتليفون امرأة ملهوفة، يعني تحس أنها عندها حالة طوارئ متلهفة على أن تسعفها وتوسدها. هو بيحكي قصة إن لما يكون هو عنده تليفون في بيته والجيران ما عندهمش فبيستعملوا التليفون بتاعه، أو قرايبهم يتصلوا بيه عشان هاتولنا فلان في حالة طوارئ مثلا، وده شيء جيد يعني، لكن أن يساء استعماله دي بتكون بقى كارثة. فانظروا إلى هذه القصة: تفتح عليك امرأة ملهوفة وأنت مسرع في الصباح إلى عملك، فترجوك أن تدعو لها جارتك فلانة لأمر ضروري لا يحتمل التأجيل، وقد يكون بينك وبينها 50 مترا، فإذا أحضرتها وحملت في ذلك المشقة والتأخير، إذا بها تريد أن تسألها عن ثوبها الأحمر عند أي خياطة خيطته، وعن استقبال مبيحة هانم أو الست ماري في أي يوم من الشهر، الصديق الفارغ الوقت من العمل، الفارغ الرأس من الفكر، يحب أن يمضي ساعتين من وقته فيفتش في قائمة أصحابه فلا يجد غيرك، وتكون صباحا مستعجلا إلى عمل، تريد أن تلبس وتأكل وتنظر في حاجات الدار، وإن كنت ممن يعمل بعقله أو كان عندك دعوة، يعمل بعقله يعني شخص شغله أساسا ذهن يعني زي محامي محاضر في الجامعة أو كذا أو كذا أو شيخ يعطي دروس، يعني جهده أساسا مش بكنيسة أو كذا ولكن إيه بجهد ذهني يحتاج درجة عالية من التركيز يعني والمراجعة. يقول وإن كنت ممن يعمل بعقلك أو كان عندك دعوة يجب أن تدرسها قبل أن تذهب أو مقالة ينبغي أن تتمها أو بقية من الأشغال الشاقة، الأشغال الشاقة هي هنا تصحيح واجبات التلاميذ أو كراسات التلاميذ المدرسين، هو يبدو أنه الشيخ مرة التدريب فنسميها الأشغال الشاقة، وفعلا المدرسين بيتعبوا جدا في الموضوع ده لأنه خارج حتى الدوام بيكون معك كراسات في البيت والصحافة. أو بقية من الأشغال الشاقة أعني تصحيح وراء التلاميذ، وبينما أنت في هذه الغمرة غارقا في لجتها إلى أذنيك إذا بالباب يقرع، وإذا أنت بهذا الصديق المحترم يدخل وتضطر أن تقعد أمامه، لا تقعد على الكرسي بل على النار المتوقدة، تنظر في ساعتك وهو لا يبالي ويكون بينكما هذا الحوار. طبعا هو في بعض الناس بتزعل وبتعتبرها قلة ذوق أن الإنسان يضع ساعة في المكان الذي يستقبل فيه الضيوف. أنا بصراحة أعتقد ده هو عرف، هو عرف فاسد، لا في أي مانع من وجود الساعة للناس عشان تنضبط وقت الصلاة اقترب، فلا بد أن يتهيئوا، الشخص عنده عمل عنده شيء، فبالعكس ما المانع من أنك تذكر الناس بالوقت حتى يدركوا قيمته ولا يضيعوه ويضيعوا عمرك ووظائفك. فبعض الناس تستعجل هذا جدا تعتبره نعمة قلة ذوق، وأعتقد اختلف يعني معه فيها. الأمر الثاني هنا موضوع الحوار لما بيتفتح عندنا للأسف برضو عادات غريبة التفاصيل. أنا قرأت أحد الدبلوماسيين العرب كان بيحكي بيقول أنا أوشكت أن أعلق لافتة خلف مكتبي في ظهر مكتبي يعني، لأنه بيعاني من المفاوضات مع السياسة العرب عموما، الجماعة السياسيين العرب لما يقعدوا مع بعض فبيقعدوا يسألوا أسئلة كتير جدا على ما يدخل في الموضوع اللي المفروض بيفاوض وحاجات بتكون في مصالح الناس أو البلد، فهو يقعد كيف الأهل كيف الأولاد كيف كذا ويفضل يجيب بقى كل التفاصيل. فبيقول إن أنا كنت أكتب ورقة وأعلقها لهواء المفوضين فأقول له أنا بخير وأهلي بخير وأولادي بخير والحيوانات بخير وكذا وكذا وكذا، فلنبدأ التفاوض مباشرة. هذا أيضا من الاستطراد الكريه يعني في معاملته، واحد يتصل بيه بالتليفون وفاكر انت مش مناسب ابدا. مثلا مره من المرات كانت عيني تؤذي زي من كام شهر مثلا، قبلها رجلي كان فيها مثلا حاجه في الرباط وهكذا، فيكلمني في التليفون وهو خارج للكلام، المفروض مكالمه مكلفه جدا، وازاي عيني وازاي رجلك وازاي اولادك وازاي اخواتك وازاي، ويفضل يجيب كل التفاصيل وما يدخل في موضوع كذا للاسف الشديد. فمثل هذه الاستفراضات بتعني ان الوقت لا قيمه له، ان كان الكفار يقولون الوقت من ذهب فلا شك ان المسلمين يعظمون قيمه الوقت اكثر من هذا بكثير، الوقت هو الحياه والحياه اغلى من الذهب. ضرب بعض العلماء مثلا لادراك قيمه الوقت، يعني الثانيه الواحده ممكن يحصل فيها ايه، قالوا هب ان رجلا عاش على الكفر 100 سنه وفي الدقائق الاخيره من عمره فتح الله عليه وفتح قلبه للإسلام وشرح صدره للإيمان فشهد أن لا إله إلا الله ثم توفي فورا بعدها. هذه الثواني التي نطق فيها بالشهادتين كم تساوي ذلك هذا الإنسان؟ تساوي جنات عرضها السماوات والأرض خالدا فيها مخلدا أبدا لا يموت فيها أبدا في أعلى درجات النعيم. بإيه؟ بدقائق، تشوف الدقيقة الواحدة ممكن تجيب إيه؟ وأذكركم بالمثال ذكرناه من قديم أن بعض العلماء كان يقول تعلمت تفسير سورة العصر من بائع ثلج في نيسابور، بائع ثلج كان زمان تبقى قوالب الثلج فبيحملها على ظهره، طبعا بيجي وقت العصر فالثلج ايه بيدوب لو ما اتباعش ما عندهمش بقى يعني أجهزة الحديثة اللي عندنا يحافظ على الثلج وهو مجمد، لا الثلج هيدوب ماء إذا هيفقد قيمته كسلعة يبيعها للناس. فكان يحمل ألواح الثلج على ظهره في السوق والسوق بدأ ينفض بعد العصر ويجري في الأسواق وهو يقول ارحموا من يذوب رأس ماله، ارحموا من يذوب رأس ماله. هذه لفتت نظره إلى معنى والعصر إن الإنسان لفي خسر، لأن العصر هو الزمن الوقت العمر، هذا الوقت هو رأس مال الإنسان. الإنسان في التجارة المفروض أنه يستثمر رأس المال علشان يأتي بأرباح أكثر، الخسارة بقى بتكون على درجاتك، فإما خسارة بأنه بدل ما يربح 100 ربح 70، فالثلاثين دي خسارة لكن نسبية. طيب بدل 100 ربح 30، بدل ما يربح 100 ربح 10. طيب حافظ على رأس المال يعتبر خسر الايه؟ الربح، لأنه لم يستثمر رأس المال، بقي كما هو لا له ولا على. فلو كانت الخسارة الآن بتأكل رأس المال ايه؟ نفسها، بدأ رأس المال سيتأكل، فهل هناك خسارة أعظم من هذا؟ هذا معنى الآية إن الإنسان لا يخسر. الأصل في الناس أنهم يخسرون رأس المال، ولا ينجو إلا الذين إيه؟ آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء هم الذين يستثمرون العمر في الأمور النافعة. يقول الشيخ علي القرطاوي رحمه الله تعالى: وإذا أنت بهذا الصديق المحترم يدخل وتضطر أن تقعد أمامه، لا تقعد على الكرسي بل على النار المتبخرة، تنظر في ساعتك وهو لا يبالي، ويكون بينكما هذا الحوار: إيه وشلون الصحة؟ يعني كيف الصحة؟ إيه وشلون الصحة؟ الحمد لله، والله الجو اليوم طيب طيب الحمد لله. سمعت أن ملك مراكش ألقى قبة العرش: إنها أخبار طيبة. نعم أخبار طيبة. هل قرأت قصيدة الصافي أن دفي في وسط الطاووس؟ فتتململ وتتحرك في مقعدك وتقوم وتقعد فتدركه نوبة من اللطف المفاجئ، فيقول لك بعد أن تمضي عليه ساعة وربع في هذا العلم: شوف أخي أنا لست غريبا، خذ حريتك. دكتور اللي بيقول بقى للصحابة: شوف أخي دي بالله جسمية، أنا لست غريبا، خذ حريتك، لا تهتم بي، بس أعطني كتابا أقرأ فيه واشتغل شغلك. يقول: والذي يفيق من الصبح يظن أن الناس كلهم مثله، فيطرق علي الباب من الساعة الثالثة، فأقوم من الفراش مذعورا، وإذا بالزائر من نفسه يقول: ما بدي أعطلك، بننزل سوا، ما بدي أعطلك، أنا هدخل ويقعد، عبال بقى الثاني يلبس إيه ويستعد للخروج للعمل، فمش هعطلك ده أنا هقعد بس عبال ما تستعد ننزل مع بعض، ما بدي أعطلك، بننزل سوا. كأن الإنسان يقفز عادة من سريره إلى باب اللقاء، ولا أدري حفظه الله أنه يعمل أشياء ويغسل ويأكل ويلبس، فأضطر أن أدع هذا كله وأن أقعد لأونسه وأسليه وأسمع ثرثرته. أيضا يذكر هنا من الأمثلة، أمثلة الأعذار: تأخرت بسبب عدم وجود سيارته. يقول لك يا أخي السيارة شيء مهم أوي، خفت الموعد أن السيارة تطلع، وهذا عدوه، وكأنه ليس في الدنيا سبيل للتنقل إلا بسيارته. ألا يولد من سيارات الأجرة أو الحافلات السبيسات ما يمكن به الوصول إلى المكان في الموعد المضروب؟ وماذا يفعل أهل المناطق الفقيرة التي لا يكون فيها وسائل المواصلات؟ ومثل هذا قد لا يحضر أصلا بسبب عدم وجود سيارته. وقد هدفت مرة واحدة من أولئك لتأخره عن موعده فقال: ليس عندي سيارة. فقلت له: استأجر سيارة وتعال. فاستثقل هذا استثقالا ظهر من حديثه بعد ذلك، ولا أدري ما سبب هذا الاستثقال. أهو الترف الذي يأنف معه أن يركب سيارة مؤجرة، أم هو ظنه بأنه قد اعتبر عذرا مناسبا يعفيه من الحضور، أم غير ذلك من الأسباب الواهية؟ عذر آخر يقول: تأخرت بسبب موعد آخر. وهذا لا ينبغي، لأنه على المرء أن ألا يرتبط بأكثر من موعد بحيث لا يستطيع أن يفي بمن التزم به، ولا ينبغي للمرء أن يفي بموعد ويخل بآخر، بل يلتزم بما يستطيع أن يأتي به على وجه مرض. وقد قالت العرب قديما: أمران لا يسلمان من الكذب، كثرة المواعيد وشدة الانتظار. بنشوف نفس المعد الذات في بعض الشرف زي النجارة والنئاسة والمحارب أشياء المعمار بالذات، لأنه هو حريص جدا على الرزق، خايف على الرزق، فيعمل إيه؟ أي طلب يجيله يقبله، فيحصل تعارض بالمواعيد، فتلاقيه يوم يشتغل في مكان عشان يسكت صاحب المكان ده، يوم الثاني يسيب ده ويروح للثاني، ليه؟ لأنه بيرتبط بمواعيد أكثر من طاقته، خوفا من فوات الرزق، فيؤدي إلى إخلافه مواعيدا. بعضهم يقول: تأخرت بسبب الازدحام، وهذا عذر غير مقبول، إذ الازدحام سمة العصر، فلو احتج به كل أحد لتعطلت الأعمال وارتبكت المواعيد. يقول الأستاذ محمود شيخ خطاب رحمه الله تعالى: من الأعراض التي أسمعها ازدحام المواصلات، والمفروض أن يحسب الذي يحرص على وعده حساب المواصلات ويكون له وقت مناسب ليصل إلى مكان موعده. عذر آخر، تأخر بسبب أحد الأشخاص الذين قابلتهم في الطريق، وهذا عذر غير مقبول، إذ يجب الاعتذار عن عدم الوقوف معه والحديث إليه. فالذين ينتظرون أحق من هذا الذي قابلته عرضا في الطريق. الشيخ القنطاوي رحمه الله يتحدث بأسلوبه الساخر الممتع عن أحد الذين يضيعون مواعيد الناس وأوقاتهم، فيقول: الذي يقفك في الطريق وأنت مستعجل، تسير إلى موعد ضروري، إلى درس في الجامعة أو محاكمة أو دعوة أو اجتماع، فيقول لك: يا أستاذ، فتتلقى فيسلم هاشا باشا كأنه صاحبك من 20 سنة، وكأنه يهم بتقبيلك، وتقف أنت جامدا لأنك لا تعرفه ولم ترى طلعته البهية قبل اليوم، فيقول لك معاتبا: شو، ما عرفتني؟ فتقول: لا. فيقول: الله، احذر يا أستاذ، تذكر. كمل يعني: الله، احذر يا أستاذ، تذكر. وبعد أن يسائلك دقائق يأخذ هيئة الجد ويقول: أحب أن أعرض عليك مسألة آخذ رأيك فيها. أنا تزوجت كما تعلم بنت فلان، وكان المهر ويمضي يسرد قصة تستغرق نصف ساعة يضيع فيها الدرس والمحاكمة والدعوة والاجتماع. لذلك مع أمثال هؤلاء الناس بالذات الارتباطاتهم كثيرة، تستأذنوا أولا: هل الوقت مناسب أن أوقفك دقائق حتى نتناقش في المسألة؟ أما أن تغتصب وقته وتتعدى عليه بهذه الصورة المفاجئة، فيعني هذا من العذران. ويقول أيضا الشيخ القنطاوي رحمه الله: وأكون ماشيا في الطريق مستعجلا مسرعا إلى موعد لا بد منه، وقد قدرت أن أصل على الدقيقة، يعني بدقة الموعد، فيطلع علي غليظ كأنه مارد انشقت عنه الأرض، ويمد إلي ليصافحني يدا كمجرفة الخباز التي يجرف بها الخبز من بيت النار، ويمضي ليحدثني حديثا لا ينفعني ولا ينفعه، وإنما هو كلام فارغ امتلأت به النفس، فلم يجد أحمق يصبه في أذنه لينفس عن نفسه إلا أنا، أو يناديني من بعد 30 مترا: أستاذ، فأتصامم وأسرع كأني ما سمعت، فيصرخ: يا أستاذ قنطاوي، ويتطوع 3 على الأقل من المارين والواقفين فيعاونونه علي وينادون: يا أستاذ قنطاوي. فيصير الأستاذ القنطاوي لا علما في رأسه نار، بل شعلة مدخنة على عطا لها صوت، فهي تشغل السمع والبصر والشم، والحمد لله على الشفرة. وأقف أنتظر هذا الرجل الذي يناديني كأن له علي دينا حال سداده، أو كأني مجرم فار وهو شرطي أليم، أو كأن عنده بشارة لي بأن قريبا لي لا أعرفه من أسلافي في طنطا مات وأورثني 10,000 جنيه. ويصل فيقول: يا أستاذ، وينك؟ والله مشتاق إليك، كيفك؟ كيف حالك؟ فماذا يا ناس أعمل له؟ أضربه؟ أتركه وأمشي؟ أخشى أن يكون الناس غير مهذب، فأضطر إلى محاسنته وملاطفته، وأن أدعه يقول لي: مشتاق. وأنا أقول: أنا بالأكثر، وكلانا كاذب. وقال رحمه الله تعالى متحدثا عن موقف آخر: كنت ذاهبا إلى المدرسة ذات مرة، وكان علي محاضرة لم يبق دون موعدها إلا مسافة الطريق، وكنت مسرعا لا أكاد أبصر طريقي، فاعترضني رجل كبير كان ناظر المدرسة الثانوية التي كنت فيه، وله في البلد حرمة ومقام، فأقبلت عليه أحييه، وأفهمته برفق أن علي محاضرة قد حان موعدها، فقال: طيب، لحظة. وانطلق يتكلم، فلا والله ما سكت إلا بعدما مضت نصف ساعة ألقى هو فيها المحاضرة علي، وأنا أتمنى وأتحرك ويرتد وجهي أي يتغير من الغضب، وأحس النار تشتعل في عروقي. فلما انتهى قال: أظن أننا وقفناك عدم المؤاخذة، يعني أظن أننا عطلناك فلا تؤاخذنا. من هذه الأسباب عدم اتخاذ الوسائل المناسبة للتذكير بالموعد، إذ إن بعض الناس يريد الحضور في الموعد الذي التزم ويأنف من التخلف عنه أنفة تاما، لكنه لم يتخذ من الوسائل ما يكفل له ذلك، خاصة إن كان الموعد المضروب بعد أسابيع أو شهور. فهذا يحسن به أن يتخذ مذكرة أو مفكرة ينظر فيها كل يوم ليتذكر بها مواعيده، أو إن كان قد اتخذ مساعدا له في عمله يعني كتبه، فليذكره المساعد من التزمه من المواعيد، أو يتفق مع الآخرين ليحضرون معه موعده أن يذكروه وينبهوه. وكل تلك الوسائل نابعة في تحقيق الالتزام المطلوب، خاصة لمن كان مصابا بمرض النسيان. يعني يأخذ الأسباب، وأعتقد الآن شيء متوفر جدا جدا عن طريق أجهزة الكمبيوتر أو المفكرات الإلكترونية الموجودة، أشياء كثيرة جدا يمكن أنه يدون فيها الموعد ولا ينسى. أيضا من الأسباب عدم الحزم في تناول المشكلة، وذلك أن كثيرا ممن يتضرر بتأخر غيره يمنعه الحياء أو التوقير والاحترام من إبداء اعتراضه أو تذمره أو استيائه من هذا التأخر، وتراه يرحب بالقادم ويبش له طاويا امتعاضه وتذمره عنه. وهذا يعد نوعا من التقصير في علاج المشكلة، إذ ينبغي أن يصاحب الالتزام بأدب الضيافة وحسن الاستقبال نوع من التساؤل عن سبب التأخر عن الموعد بلباقة وحسن تصرف، وينبغي أن يكون هذا أمام الآخرين حتى لا يحسدوا بهذا المتأخر في صنيعه. فلو أن كل شيخ حلقة أو صاحب دعوة أو قائما بأمر ما دعا الناس إليه والتزم بحضوره كان حازما في حفاظه على الموعد ومطالبة الآخرين بالمحافظة عليه، وعرف ذلك عنه لخشي المدعوون من التهاون بالموعد أو التخلف عنه والتفريط به. يذكر بعد ذلك السبب التاسع، وهو تأثير البيئة، تأثير البيئة التي يعني ينشأ فيها الإنسان، كيف أنها تغرس فيه الانضباط وإما أن تغرس فيه اللامبالاة في المواعيد. ويمكن أشرنا من قبل لموضوع البيئة أن إحنا هنا البيئة التي تقع في هذه المنطقة، المنطقة المعتدلة في المناخ، ما يسمى زورا وكذبا بالشرق الأوسط، نحن الأمة الوسط ولسنا الشرق الأوسط. المهم هذه المنطقة يعني بخلاف البلاد الأخرى مثل أوروبا مثلا حيث الثلوج والصراع الشديد جدا مع ما يسمى الطبيعة، يعني الشرق، وإنسان إذا لم يقم بمكافحة هذه الظروف لضاع وما استقامت الحياة. فعملية التوادث في ظروف مناخية صعبة بيستخدم الإنسان طاقات ثمينة ويجبره على الانضباط. واضح مثلا في أمريكا لو نزل الجليد أو الثلج وملأ قدام أي بيت، كل صاحب بيت مسؤول إنه نازل بالجاروب يخرج في البرد ويكفح في الثلج من أمام بيته، وإلا يتكلف غرامة. فظروف اللي حواليه الإنسان بتجبره على الانضباط أحيانا غصب عنه. البيئة اللي في هذه المنطقة تأثيرها على الناس إن ما فيش نوع من التراخي في الحياة، لا تشعر بنعمة التواجد في هذه المنطقة بلادنا إلا إذا رأيت العناء الذي يحصل في البلاد الأخرى بذات الثلوج والحر الشديد وهذه الأشياء. لكن حتى الطمع دائما كان في منطقة البحر الأبيض المتوسط الذي كان في أيام بحيرة إسلامية، كان دائما الغرب يطمع فيه ويسمونها بحر الشواطئ الدافئة. الشاهد من الكلام إن هذه البيئة تؤثر في سلوكيات الناس بنوع من التراخي وعدم الانضباط الى اخره والتخلف وهذا الشيء. واثر البيئه على الانسان لا ينكر ابدا، واوضح الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود من بني ادم يولد على الفطره، الاستعداد للاسلام. وطبعا دي يمكن قريتهم في الاسبوع اللي فات اكتشاف رائع جدا جدا، اولى الناس بالاعتزاز به هم المسلمون، اكتشاف جين يسمى جين الايمان، يذهب إلى أن الإيمان بيكون مغروسا في الإنسان في التكوين الجيني له، وده كلام موجود الآن في الغرب ويثير ضجة شديدة جدا، لكن ده آخر كلام. طبعا ده من وافق ما عندنا في الإنسان. فالرسول يقول عليه السلام كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، هذا هو تأثير البيئة، تؤثر في الإنسان بهذه الصورة. فهذه المنطقة طوال عمرها كان لا يؤبه لها، يعني سواء في الفرس أو الروم كانوا لا يبالون بالعرب ولا يقول لهم أي بالة ولا أي احترام. فلا تأثير البيئة، إنه نقول في الزيل وفي المؤخرة، لم يرفع تأثير البيئة ولا يستطيع أن يلغي تأثير البيئة إلا العقيدة. ولذلك لما هذه الأمة أعزها الله بالإسلام نهضت وسادت الأمم كلها، سادت العالم كله، العالم القديم كله، وامتدت الدولة الإسلامية من الصين شرقا إلى الأندلس غربا. هذا كله كانت الدولة الإسلامية واحدة بماذا؟ بالعقيدة فقط. فهذا المعنى أشار إليه أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما خرج لفتح بيت المقدس، وكان قساوسة بيت المقدس قالوا لا نكلم مفتاح المدينة إلا إلى عمر بن الخطاب. فالمهم لما اقترب من أسوار مدينة بيت المقدس والقساوسة والبطارقة واقفين على السور يترقبون وصول عمر رضي الله عنه في القافلة، فلما اقتربوا كان هناك مخاضة، يعني بحيرة ماء أو ضبكة ماء كبيرة، فنزل عمر من على الناقة وخلع عليه ووضعهم على عاتقه وأخذ بزمام الناقة وخاض وهو حافل في هذه المخاضة. فقرأه أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين، أنت تفعل هذا، تنزل من على ناقتك وتخلع عليه وتأخذ بزمام الناقة وتخوض بها المخاضة، ما يقولني أن بطارقة الشام استقبلوك. هنودي الشنفين من الكواجات أو من بطريقة الشام قسويت الشكوك من المنظر ده، جاء المؤمن يمشي جمع نفسه. فقال له عمر رضي الله عنه: أوه، اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر أو أتوجع وأتألم. أوه، لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا في رعاية أقدار الناس، لأنك أبو عبيدة وأمين الأمة، ما أستطيع أن أفعل معك ذلك احتراما لقدرك، لكن لو كان غيرك الذي قالها لعاقبته عقابا ولكنت جعلته عبرة لمن يعتبر أن يفكر مثل هذه الطريقة. أوه، لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنا كنا أذل قوم العرب، إنا كنا أذل قوم، فأعزنا الله بهذا الإسلام، فمهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله. لقد أنزل إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فهذه الأمة بالذات أنعم الله عليها بالإسلام، فانطلقت من الحضيض إلى قمة الأمم بالإسلام. فإذا تخلت عن العقيدة عاد تأثير البيئة، ودي سبب ضياعنا الآن وفي كل زمان. العقيدة فقط هي التي ترتقي بنا من الحضيض إلى القمة. فإذا تخلينا عن العقيدة رجعنا إلى تأثير البيئة وعدنا إلى أذيال ومؤخرة الأمم. فهذه الأمة لا يصلحها إلا الإسلام، بخلاف أمم أخرى، أمم الكفر لا تنهض إلا إذا تخلت عن عقيدتها. اليابان مثلا لما تخلت عن عبادة الإمبراطور وهذه الأشياء، الغرب لما تخلى عن عقيدته النصرانية وقالوا اشنقوا آخر قسيس بأمعاء آخر ملك وأقاموا الحياة العلمانية بعيدا عن الدين، تقدموا لأن أديانهم تؤخرهم وتعوقهم عن التقدم. أما المسلمون فإذا تخلوا عن الدين تخلفوا، لأن الدين يرفع شأنهم في الدنيا وفي الدين أيضا. نعود للكلام أن موضوع تأثير البيئة، كل ما نحن فيه من أمراض سببه بعدنا عن الإسلام. لا يمكن الإسلام أبدا يكون سبب في أي مشاكل أو تخلف، بالعكس أدلة التاريخ فضلا عن أدلة الشرع الشريف تؤكد أن هذه الأمة لا يكون لها أي شأن إلا بالإسلام. حتى الأوضاع المنهارة التي نحن فيها الآن، من الذي يقاوم؟ من الذي يحفظ عن أمة حياتها إلا البقية الباقية من قنائل من الناس يقاومون الأعداء كما يحصل مثلا في العراق أو في فلسطين؟ هل حتى من أحزاب سياسية أو اتجاه قومي أو أي شيء نفع الأمة بشيء؟ ما أتوا لنا إلا بالمصائب. لكن الشيء الوحيد الذي يفرض والذي يضحي ويحرص الهوية ويحرص الأمة هم المسلمون فقط في كل بلاد العالم الإسلامي رغم ما نعانيه. فالبيئة لها تأثير لا ينكر في هذا الباب. يقول: فالبيئة العربية والشعوب العربية مثلا لها خصائص قد تؤثر في هذه المسألة تأثيرا بينا، فهذه الشروط من صفاتها التغاضي عن الأخطاء والخجل من مواجهة الآخرين بها، ومن صفاتها التراخي في أخذ الأمور وعدم الحزم في تناولها، ومن صفاتها التسامح وعدم استيفاء الحقوق والعفو عن المتجاوز، ومن صفاتها التي تميزت بها قلة النظام وسوء التخطيط وقصر النفس، ومن صفاتها التي قد لا تشاركها فيها أمة من الأمم ولا شعب من الشعوب المجاملة والمداهنة التي لا تفتأ تنخر في جسدها وتورثها من الأمراض ما الله به عليها. إلى آخر ما خطت به هذه الأمة من ميزات ليست بحديدة ولا تعين على تحقيق المراد في هذه القضية وفي كثير من القضايا الأخرى. وهذه الصفات على وجه التغليب بمعنى أن أكثر أفراد هذه الشعوب واقع فيما ذكرت، وكل تلك الصفات نعول هدم في باب المحافظة على المواعيد المضروبة والالتزام بها وعدم التأخر أو التخلف عنها. لابد أن تصحب المعنى الذي ذكرناه أنه يستثنى من ذلك من تربى بأداب الإسلام كما حصل من الرعيل الأول والثلاث الصالح. إندونيسيا هي تعتبر أكبر دولة إسلامية، إندونيسيا والمنطقة دي كلها في الفلبين وجنوب شرق آسيا، يعني من بعد الهند ما حصل أي قتال في فتح هذه البلاد، يعني أكبر دولة إسلامية فتحت عن طريق أخلاق التجار. كان التجار المسلمون كانوا دعاة في زي التجار، في الظاهر أن التجار لكن في الحقيقة كانوا دعاة بسلوكهم. فكما ينبهر بعض الناس الآن بالتعامل مع بعض الكفار في انضباط المواعيد والأمانة والدقة وإلى آخر هذه الأشياء، كان التاجر المسلم بقى بجانب هذه الأخلاق وأعظم منها بلا شك توحيده وإيمانه وعدله وإنصافه وتضحيته وإيثاره كل هذه الأخلاق. فكان الناس إذا نزل تاجر مسلم في هذه البلاد في شرق آسيا يفتنون بخلقه وبورعه وبأخلاقه، فكان الناس يدخلون في دين الله أفواجا بسبب التجار. ودي قصة طويلة، يعني موضوع كيف فتحت هذه البلاد الناس مسؤول الإسلام انتشر بالسيف ولا استعمل حتى عصا في دعوة هؤلاء الناس إلى الدخول في الإسلام أبدا، وإنما بأخلاق التجار فتحت كل هذه البلاد التي تشكل الآن أكبر دولة إسلامية في العالم كله. فالشاهد من الكلام قاعدة، لأننا كفرنا بنعمة الله، إذا كفرنا بنعمة الله لابد من عقابه. المعنى ده نقدر ناخده من ايه؟ قال الله اني منزلها عليك، لكن بعد ما ننزلها بقى للمائده فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. فالذي ينعم الله عليه النعمه ويؤتيه الايات ثم بعد ذلك يكفر ويبحث لا يكون عقابه مساويا لعقاب من لم يحدث معه ذلك. فمن يسمى هذه القاعدة والقانون زي قوانين الجاذبية والمغناطيسية والكهربية، كل هذه القوانين من السنة تحكم الوجود، كذلك من هذه السنن أن هذه الأمة إذا تخلت عن دينها تعود إلى تأثير البيئة الذي نتحدث عنها الآن، التخلف والانحطاط إلى آخره. أما إذا تمسكت بدينها وعادت إليه فإن هذا هو السبب الوحيد لا غير لنهضتها. ونحن منذ أن رفعنا شعارات القومية والمبادئ الخربة والفاسدة والعفنة وحالنا يرثى لها، كلما ودعنا من مفاهيم وأخلاق وأعمال الإسلام كلما تورطنا فيه، يعني هذا الضياع الذي نحن فيه. يقول ولا يعني هذا الاستسلام لهذا الواقع والرضا به والاستكانة إليه، بل لا بد من علاجه ومقاومته، لكنني إنما أذكر أسباب المشكلة، إذ من غير الإنصاف أن نقارن أنفسنا بآخرين درجوا على صفات وخلال تخالف ما ذكرت في كله. لهذا برعوا وارتقوا وتفرقوا فيما نحن لصدد الحديث عنها وفي عشرات القضايا الأخرى التي لا مجال لسردها أو الحديث عنها. سبحان الله، لقد أصبح مثلا أن يتخاطب شخصان عن موعد بينهما بتساؤلات غريبة، اثنين بيتفقوا على موعد فواحد يقول للثاني هل هذا الموعد عربي أو إفرنجي، ذلك لأن الموعد العربي حسب زعمهم متصف دوما بالتأخير واللامبالاة والاستهتار، بل والإخلاف بالوعد على نقيض الموعد الإفرنجي أو الإنجليزي بالتحديد الذي يعني دوما دقة الموعد وضبطه حتى صار مجالا للمدح والإطراء. وأقول للحق إن هذا الأمر فيما يخص المواعيد واللقاءات وتحديد الزمن فيها موجود عند غالبيتهم العظمى، ومقارنة لهذا النظام السائد بينه وبين غيرهم نجد العكس تماما. فغالبية شعوبنا لا قيمة للوقت عندهم، سواء تأخر الشخص ساعة أو ساعات أحيانا، أو يهمل الموعد وينساه أو يتناساه وما أكثر ذلك. وسيما عندها الأمر إن حضر للموعد والتزم بالوقت أو تأخر أو غاب عنه وتخلف. ويقول لك ما لا يعني، هل خربت الدنيا واندثر العالم بهذه المخالفة وهذا التأخير؟ فيأبأ في أعماق نفسه حتى عن الاعتذار وإظهار الأسف عن التأخر أمام الآخرين، مراعاة بشعورهم وأحاسيسهم وإحراجهم من هذا التأخير وهذا الانخضاض بالموعد. يقول الأستاذ محمد شيخ خطاب رحمه الله تعالى: إن من النادر جدا أن تجد في الغرب والشرق رجلا وضيعا أو رفيعا، جاهلا أو عالما، فقيرا أو غنيا، رئيسا أو مرؤوسا، حاكما أو محكوما، لا يضبط مواعيده ويحرص على توقيتها. فلماذا يحرصون على النظام ونحرص نحن على الفوضى؟ والإسلام دين النظام، ويضبطون المواعيد ونضبط الخلق، ويحافظون على الوقت ونحافظ على التسويف. والإسلام يأمر بدقة المواعيد وينهى عن الخلف ويعتبر الخلف من صفات المنافقين. هناك نادرة لطيفة قصها علينا الأستاذ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى، هو له علاقة مصر أجداده من طنطا، طيب له علاقة ثانية برضه حد هناك عاش معنا في مصر، هو خاله الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى، عالم الثلاثة الجليل صاحب المكتبة السنتين في القاهرة يعني. أو بالعزاء ضغط في المانيا، في المانيا للروضة أو روضة في الإسقاطة. هناك نادرة لطيفة قصها علينا الأستاذ علي الطنطاوي، تصح أن تكون شاهدا لقضية الوعد الشرقي أو الغربي، حيث قال رحمه الله تعالى: قال لي صديق من زملائي في المحكمة: كنت أمس وراء مكتبي فسمعت صوتا هائلا له رميل وصدى. هي الصحف على مكتبي ولا وراء مكتبي؟ وراء مكتبي، اللي بيسجل فوق المكتب، احنا بنقول على المكتب، جالس على المكتب، على المكتب يعني فوق، لكن هنا هو فصيح كان الشيخ رحمه الله، أديب كبير. كنت جالسا وراء مكتبي، ان كذا الانسان جالس وراء المكتب. كنت امس وراء مكتبي فسمعت صوتا هائلا له رميل وصدى، كانه صوت رجل ينادي لمقعد بئر او يصرخ في الحمام يقول: السلام عليكم. فرفعت راسي فإذا أمام وجهي بطن رجل، وكأنه بطن فرس ضخم من أفراس البحر، اللي هو فرس النهر يعني. أما رأسه فكان في نصف المسافة بيني وبين الصخر، ومد إلي يدا كالمخاطب يصافحني، ثم عمد إلى أكبر مقعد في الغرفة فحاول أن يدخل نفسه فيه فلم يستطع، فلبث واقفا وعرض حاجته، وهي دعوة إلى اجتماع للمصالحة بين أخوين من إخواننا. ولم يكن من عادتي إجابة مثل هذه الدعوة، وهممت بالرفض لولا أني قفت بعيني طول الرجل وعرضه وعمقه وارتفاعه، وآثرت السلامة ووعدته. قال: أين نلتقي؟ فخفت أن أدله على الدار فيدخل فلا أستطيع إخراجه، فقلت له: هنا في المكتب، يعني هنا الساعة الثالثة بالضبط. قال: نعم. وولى ذاهبا كأنه عمارة تمشي. وجئت في الموعد فوجدت المحكمة مغلقة، وقد نسيت أن أحمل المفتاح، فوقفت على الباب. طبعا المحكمة اللي كان يحكم بالشرع الشيخ رحمه الله كان قاضيا شرعيا. وجئت في الموعد فوجدت المحكمة مغلقة، وقد نسيت أن أحمل المفتاح، فوقفت على الباب والناس ينظرون إلي، فمن عرفني أقبل يسألني فأضطر لأن أشرح له القصة، ومن كان لا يعرفني حسبني أحد أرباب الدعاوى فقال: ما فيها أحد. سكر في المحكمة فلا أرد عليه، وأنا واقف أتململ من الضجر، أرفع رجلا وأضع أخرى، وأقبل مرة وأقبل مرة، وأنظر من هنا وهناك، فكلما رأيت من بعيد شيئا كبيرا أحسبه صاحبي، فإذا اقترب رأيت جملا عليه حصد، أو حمارا فوقه سجن، أو تاجرا من تجار الحرب الذين انتفخوا من كثرة ما أكلوا من أموال الناس، حتى مضى نصف ساعة وأحسست النار تمشي في عروقي غضبا منه ومن نفسي أن لنت له ولطفت به، وذهبت إلى الدار وأنا مخدوع الرأس مهيج الأعصاب، فألقيت بنفسي على الفراش فلم أكد أستقر لحظة حتى سمعت رجة ظننت معها أن قد زلزلت الأرض بنا أو تفجرت من حولنا قنبلة، وإذا أنا بصاحب الضخم قد فتحت له الخادمة فرعها أن رأت فيه فيلا يمشي على رجلين، فأدخلته علي بلا استئذان وولت هاربة. طبعا دي مش جبل أن احنا نعرف الشخص، لكن لو شخص معروف لا يجوز أبدا وصف ذلك الصفات لأن هذا غيب، لكن نحن لا نعرفه وهو لم يذكر اسمه لنا. يقول فأدخلته علي بلا استئذان وولت هاربة تحدثه من في الدار حديث هذه الهولة المنادى، ونفخ الرجل من التعب كأنه قاطرة قديمة من قاطرات القرن التاسع عشر التي لا تزال تمشي بين دمشق وبيروت، وألقى بنفسه على طرف السرير فتقطق من تحته الحديد والحنك وأخرج من جيبه كأنه من الحشف.
أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.